مجد عريب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد كما تحبه أنت وترضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومصطفانا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره وسار على هديه إلى يوم الدين. نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أمين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى في بداية لقائنا هذا الطيب المتجدد بإذن الله تعالى أن يوفقنا فيه للنطق بما يحبه ويرضاه، ولحسن الاستماع بما يحبه الله ويرضاه، وأن يوفقنا للعمل والفائدة العظيمة في حياتنا، وأن يثمر هذا الكلام عملا نعمل به ونتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. مشاهدين الكرام في كل مكان، بارك الله فيكم جميعا. نعيش اليوم لنبدأ في الحديث عن هذه المواقف التاريخية الرائعة في الخلافة أو العصر الأموي. وكما هو معلوم لدينا جميعا أننا عندما نتكلم عن التاريخ الإسلامي نتكلم عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هو من نسميه صدر الإسلام، ونتكلم عن حياة الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الخلافة الراشدة نتكلم عن الملك العضوض أو العاض، كما أخبر بهذا المعصوم المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حديثه المعروف: ستكون فيكم نبوة ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يكون ملكا عاضا أو عضوضا ما شاء الله أن يكون، ثم يكون ملكا جبريا قسريا ما شاء الله أن يكون، ثم في رواية ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الملك الجبري تكون خلافة راشدة مرة ثانية على منهاج النبوة. وهذه بشرى عظيمة لنا، نسأل الله عز وجل أن يطيل أعمارنا في طاعته وفي مرضاته، وأن نرى الخير والبركة في هذه الأمة والخلافة الراشدة. وهذه في نهاية الزمان، هذه لا تحدث إلا في نهاية الزمان، ولذلك البعض يتكلم عن أنها تكون خلافة راشدة، يعني مقدمات للإمام المهدي عليه السلام الذي بشر به صلى الله عليه وسلم، وأنه من ولد فاطمة من نسله صلى الله عليه وسلم، وأنه يملأ الأرض عدلا وبعد أن ملئت جورا، إلى آخر الأحاديث المعروفة عن الإمام محمد ابن عبد الله، وما نسميه المهدي المنتظر أو الإمام المهدي في معتقد أهل السنة والجماعة. أيها الأحبة في الله، من الملك العض بيبدأ بعد الخلافة الراشدة، بيبدأ بالدولة الأموية بعد سيدنا علي رضي الله عنه مباشرة، وبعد أن تنازل سيدنا الحسن، وهو ما تحدثنا عنه في الحلقات الماضية، لسيدنا معاوية عن خلافة المسلمين، هذا الموقف المهيب الكبير العظيم. بعد ذلك بتبدأ الدولة الأموية والملك العاض. ولذلك بعض المؤرخين يقولون يعني ان احنا لا نسمي هذه خلافه، انما نسميها الملك، يعني نسمي سيدنا معاويه ملك المسلمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه ملك. ايا كان، اذا اجيز ان نسميها خلافه او نسميها اماره امير المؤمنين او ملك، مع ترجيح الملك لقول النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ملك المسلمين هو سيدنا معاوية، أول ملك للمسلمين، ويقال له أمير المؤمنين لأنه أمير المؤمنين وملك المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. أحداث الدولة الأموية كبيرة جدا وكثيرة جدا، والخلافة الأموية أو الملك الأموي ظل تقريبا 130 عام، حدثت فيها أحداث كبيرة وعظيمة ومواقف مهيبة ما أحوجنا إلى أن نعيش معها في وقتنا هذا، وأن نسقط هذه الأحداث على واقعنا لنستفيد ونستزيد ونعيش في أمن وطمأنينة وهداية. فما أروع التاريخ إذا ذكر وحلل وأسقط الماضي على الحاضر وعلى الواقع، فاستفدنا من الماضي وعدلنا وراجعنا أنفسنا ورتبنا أمورنا. يعني ينبغي أن يكون إسقاط التاريخ على الحاضر يثمر، ينبغي أن يثمر إعادة تبويب وترتيب وتنسيق في حياة المسلمين كأمة، وتستفيد من ماضيها. وكما أشرنا سابقا، يعني الذي ليس له ماضي لا يمكن أن يكون له حاضر، وبالتالي لا يمكن أن يكون له مستقبل. وهذه عناية المؤرخين وعناية المسلمين بدراسة التاريخ وبكتابة التاريخ وبالنظر في التاريخ، وهذا أمر من الأمور المهملة للأسف الشديد في حياتنا. يعني الكثير يتكلم في أمور كثيرة غير التاريخ، والتاريخ مهم جدا، لا سيما تاريخ الإسلام، وهو تاريخ محفوظ بإذن الله تبارك وتعالى، تاريخ محفوظ لأنه محفوظ بحفظ الإسلام، وله خطوط وسمات وضوابط وقواعد لا تختل. وعندما أجد حدث تاريخي ينبغي علي أن أزن هذا الحدث بالثوابت الإسلامية، بالمعتقد السليم، بخط السنة والسيرة السليم، وهكذا أزن هذا الحدث. فإن وافق الحدث الكتاب والسنة والفهم السديد لسلف الأمة صح الحدث وصح الخبر، وإلا فسأجد أخبار وأحداث منسوبة ومختلقة، وما نسميه الدخيل. وقد قمت بعمل حلقة كاملة عن الدخيل في التاريخ والدخيل في سائر العلوم، في الدخيل في التفسير، في الدخيل في الحديث، في الدخيل في الفقه، الدخيل موجود، وما يسميه البعض إسرائيليات. فهذا نحذر منه، والذي يضبط المؤرخ والذي يضبط المحدث والذي يضبط الفقيه هو صحة المنهج، هو سلامة الطريقة، هو سلامة المعتقد. كل هذه ألفاظ لمسمى واحد، المؤرخ صاحب المعتقد السليم، والذي يعتمد على الخبر السليم، والذي يدرس الخبر ويعرف الحدث ويحلله بناء على الثوابت الشرعية بإذن الله تعالى لا يضل ولا يشقى. أما غير ذلك فممكن أن يدخل في ضلال كبير جدا، والكلام منقول، الكتب مليئة، لكن لابد من وزن الكتب بالمنهج السليم والثوابت السليمة. أيها الأحبة في الله، معذرة على هذه الإطالة، لكنني أرى أنها يعني مهمة. نعود إلى بداية الدولة الأموية، مؤسس الدولة الأموية وهذا الملك الإسلامي العظيم، وهذه الحقبة من التاريخ التي يشهد لها بخير عميم عظيم كبير، رأت الدنيا فيه السعادة والعز والسؤدد والقوة ورفع الراية وقوة البيضة وعظمة الشوكة، هذه حقيقة مؤكدة. فهي فترة من فترات التاريخ الإسلامي تمتلئ بالخير في شتى مناحيه وبشتى أنواعه من جميع النواحي. عندما ندرس العهد الأموي، وسأقف مواقف إن شاء الله حتى في ناحية الأدبية، يعني ناحية الأدب والشعر والنثر في العصر الأموي، تجد روعة عالية كبيرة جدا. الفتوحات الإسلامية حدث ولا حرج، وسأبين اليوم من خلال شخصية هذا المؤسس العظيم، هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، وما كان في شخصيته من عجائب فعلا اختاره الله عز وجل، ولا يكون في ملك الله إلا بمراد الله، كما قال الشيخ شعراوي رحمه الله: لن يحكم أحد في ملك الله إلا بمراد الله عز وجل. ولذلك قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، فأعطى الملك للنمرود بن كنعان وهو كافر، فلن يكون في ملك الله إلا مراد الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يحاسب العبد على خطأه وعلى ذلته، إنما من الآخر لن يحكم أحد في ملك الله إلا بمراد الحق سبحانه وتعالى. فهذا اختيار الله عز وجل، وهذا مراد الله سبحانه وتعالى، وهو يعني شيء طيب سعدت به الأمة في هذه الحقبة، من الناحية الأدبية، من الناحية الاجتماعية، من الناحية السياسية، من الناحية الاستراتيجية، من ناحية علاقة الأمة بغيرها من الأمم، قوة الأمة، علو شأن الأمة، كما قلت يعني تماسك الأمة، وجود الخير فيها، وجود ملك فعلا، وجود حكومة فعلا، وجود سعادة عند الناس بصورة يعني فاقت الخيال، لا شك أنها حقبة يشهد لها ويستفاد منها جدا، نأخذ منها ونسقط على واقعنا بإذن الله تبارك وتعالى. تعالوا بنا نعطي في هذا اليوم يعني إشارات سريعة شخصية سيدنا معاوية، كتب فيها العلماء كتب، لأنها ليست يعني أي شخصية، صحابي جليل عظيم، له مواقف، له خلافة، له ملك، له وضع منذ أن كان طفلا صغيرا. نبين كيف تم هذا من خلال هذه الإشارات والومضات السريعة جدا التي نعيشها مع سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما. أيها الأحبة في الله، أنا أتكلم معكم الآن وأنقل لكم من كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي، شيخ الإسلام الإمام المحدث المؤرخ الكبير المعروف، وأيضا ربما أنقل أيضا من كتاب الإمام ابن كثير رحمه الله، تاريخ ابن كثير، وهو كتاب البداية والنهاية. ومعروف أن ابن كثير بينقل من الإمام الذهبي وبينقل من غيره، وابن كثير أيضا إمام ومؤرخ ومفسر ومحدث، فسبحان من جمع في هؤلاء هذه الأشياء، شخصيات أيها الإخوة فعلا تحتاج إلى أن نقف أمامها تكريما وتعظيما. رحمهم الله رحمة واسعة كل علمائنا وجميع سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جميعا. فالإمام في سير أعلام النبلاء بيذكر بداية تعريف بسيدنا معاوية من ناحية الاسم، فقال: هو معاوية ابن أبي سفيان صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب أمير المؤمنين ملك الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي الأموي المكي. الله، واضح النسب هنا طبعا أنه نسب يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم عند عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، يعني تقريبا في الجد الرابع أو الجد الخامس يلتقي نسب سيدنا معاوية رضي الله عنه وارضاه. فهو قرشي كما يقول الإمام، ومكي، وهو أمير المؤمنين، وهو ملك الإسلام، أو إن شئت فقل أول ملك في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه. وأمه كذلك ذات النسب العظيم الشريف، فهي السيدة هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي رضي الله عنها. فقد أسلمت، وقد أسلم أبو سفيان، وأسلم سيدنا معاوية، وحقيقة يعني هذه الأسرة، أسرة سيدنا أبو سفيان، تحتاج إلى كلام كثير جدا ونظرات أكثر في خدمتها وقيامها على أمر دين الله تبارك وتعالى. ولعل الذين تابعوني في مواقف تاريخية يرجعوا إلى الحلقات الماضية في الفتوحات الإسلامية، وأنا أطل إطلالة سريعة في عهد الخلفاء الراشدين، عندما كنت أبين كيف كان يختار سيدنا عمر، وكيف كان يختار الصحابة رضوان الله عليهم سيدنا أبو سفيان ليكون واعظ الجيش، عندما كان واعظ في القادسية 40,000 مسلم، قسموا 40 قردوس كما يقولون، أو 40 قسم يعني، يطوف على كل قردوس ويعظ ويقول كلام عجيب جدا أنا ذكرته قبل ذلك ورجعوه، كلام مهيب، رجل حرب متمكن مؤمن بالله عز وجل. وسأبين الآن كيف طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وكان من طلبه كما ذكرت بعض الروايات أنه طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في القتال، فكما كان يقاتل المسلمين فهو يريد أن يقاتل الكفر ويقاتل المشركين، فأعطاه النبي ذلك والصحابة تابعوا في ذلك. فظل حياته كلها تقريبا في القتال، في أراضي القتال، في الفتوحات الإسلامية، شاهد المشاهد كلها في عهد سيدنا عمر إلى آخره، وكذلك معاوية، وكذلك يزيد، وكذلك زياد، وكذلك الأسرة كاملة كانت في كل المعارك، ليست الشخصيات عادية إنما مسؤوليات كبيرة جدا جدا. والذي اختار هؤلاء المشهود لهم بالجنة، اختار هؤلاء الصحابة سيدنا عمر، اختار هؤلاء سيدنا أبو بكر، اختار هؤلاء سيدنا عثمان. فتمكين هؤلاء من أمور هذا يعني أمر لا يصدر عن سيدنا عمر رضي الله عنه، ومعه الصحابة يجمعون على اختياره ويوافقون ويباركون وإلى آخره. وأشار الإمام الذهبي إلى ذلك كثيرا، يقول ما بالك برجل اختاره عمر في ثغر من ثغور المسلمين، في خطر، مكان خطير، وأدى أعظم أداء وأحسن في الأداء وأحبه الناس وكان على عهد العز والسؤدد. فهذا كلام يعني أمير المؤمنين رضوان الله عليه سيدنا عمر ليس أي إنسان، فالكل بالإجماع يشهد لخبرته وحنكته وإيمانه وصلته بالله وأنه ملهم رضي الله عنه وأرضاه. وكان اختياره لسيدنا معاوية أو اختياره لسيدنا أبو سفيان أو اختياره لزياد أو اختياره ليزيد أن يكون كذا أو كذا في جيوش المسلمين، هذا الكلام مهم جدا. لأنني أرى أيها الإخوة يعني وأنا أتأمل في التاريخ، أنا لست يعني متخصص في التاريخ إنما أتأمل تأملات ومواقف، يعني ممكن أي إنسان محب لدينه وله نظرة في دينه يتأمل فيها ويتكلم فيها، يعني أن هذه الأسرة قد ظلمها الكثير من الناس واعتدوا وسبوا وشتموا بغير علم، فهذا ظلم عظيم حقيقة، لا سيما شخصية سيدنا أبو سفيان في المواقع في عهد الخلفاء الراشدين تحتاج إلى إبراز، تحتاج إلى إبراز هذه الشخصية ودورها الخطير جدا في الحرب وفي الفتوحات الإسلامية، وأن حياته تقريبا قضيت في الفتوحات، يعني ما عاد إلى مكة وما عاد إلى المدينة إنما كلها كانت في بلاد الفرس وبلاد الروم، ينام في الجبال وينام في كذا، ومع المعارك في الفتوحات الإسلامية هو وأولاده عليهم رضوان الله. والسيدة هند معروفة ومعروف موقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هند بنت عتبة، وهي التي كان لها موقف مع سيدنا حمزة، وهي التي سلطت سيدنا عليه رضوان الله صاحب السهم أو صاحب الحربة عندما صوبها في سيدنا حمزة رضوان الله عليه، فهذا كلام في غاية الخطورة، هي التي اختارت ذلك. والعجيب أن تسلم وأن تلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن تقول للنبي كلام عجيب سأذكره الآن بإذن الله تبارك وتعالى، هي التي أخذت سيدنا وحشي قاتل حمزة. والعجيب أن هذا أسلم وهذه أسلمت، وهذا سبحان الله بالدعوة إلى الله وبرفعة الإسلام دخل وحشي في الإسلام، ودخل هند في الإسلام، ودخل أبو سفيان في الإسلام، ودخل معاوية في الإسلام، ودخل خالد بن الوليد في الإسلام، وكانوا سادة من سادات المسلمين رضي الله عنهم. سبحان الله، الواحد لا يستبعد الهداية أبدا. دي نقطة مهمة يا إخواننا، وأنا أذكر هذه الأسماء عندما تنظر إليها ما قبل الإسلام وحربها على الإسلام وقسوتها على المسلمين وتقتلها في المسلمين، وتنظر بعد ذلك للرقة والحب والدموع والخشوع والحلم والأناة والقتال في سبيل الله، تقول سبحان من بيده الأمور، فعلا تبارك الذي بيده الملك، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قيل كما يذكر الإمام الذهبي أن سيدنا معاوية رضي الله عنه أسلم قبل أبيه وقت عمرة القضاء، وبقي يخاف من اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم الفتح. وحقيقة هذا القول مردود عليه، يعني هذا القول لم يأخذ به المؤرخون والعلماء والمحققون، والأصح والأرجح أنه أسلم في يوم الفتح أو عام الفتح. سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صحابي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل من الأحاديث المشهورة جدا حديث البخاري المعروف: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله عز وجل يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث رواه الإمام البخاري من رواية سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه. سيدنا معاوية أيها الإخوة هو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أحاديث، لكن هذه الأحاديث ضعيفة، تقول بأن اختيار سيدنا معاوية لكتابة الوحي وللكتابة للنبي صلى الله عليه وسلم تمت بوحي من الله عز وجل. نزل جبريل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار معاوية للكتابة، معنى هذه الأحاديث. لكن هذه الأحاديث يعني ضعيفة، لا يوجد حديث منها صحيحة، وإنما على العموم إن لم يكن هذا وإن لم ينزل جبريل بهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل شيئا بالهوى. فعل النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق ووحي، وما ينطق عن الهوى. فالنبي نطق وقال لمعاوية اكتب الوحي، وأمنه على وحي الله عز وجل وعلى كلام الله أن يكتب عليه رضوان الله. فهذا وحده، هذه وحدها تكفي. هو أمين من الأمناء كتاب الوحي، كان أكثر من 20 كاتب، يذكر بعض العلماء من 28 كاتب الوحي يقل أو يكثر، إن كان منهم أو على رأسهم سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. فهذه منقبة عظيمة وأمانة ثقيلة. وبعض الروايات بتذكر بأن أبو سفيان لما أسلم طالب من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عدة أشياء، كان منها أنه يشترك في الحروب والمعارك كما أشرت، ومنها أنه معاوية كاتب وقارئ، فطلب منه أن يكتب له الوحي، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ما طلبه أبو سفيان من أن يشترك في المعارك وأن يكون في الفتوحات وأن يحارب الشرك وأهل الشرك، وأن يكون معاوية رضي الله عنه كاتبا لوحي النبي صلى الله عليه وسلم، كاتبا لما يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم للقرآن العظيم. وكان يكتب للنبي غير ذلك، لكن هو من كتاب الوحي ويكتب للنبي ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم من رسائل أو إلى آخره. نعم، حدث سيدنا معاوية عن أخته أم المؤمنين أم حبيبة. ولذلك الإمام ابن كثير رحمه الله أشار إشارة جميلة جدا وهو يعرف بسيدنا معاوية، فذكر كما قال الإمام الذهبي: أمير المؤمنين، ملك الإسلام، أبو عبد الرحمن الحليم، يعني اتسم بالحلم والأناة والعز والسؤدد. ثم قال: وهو خال المؤمنين. أضاف هذه الجملة الجميلة، قال: خال المؤمنين جميعا. نعم، فأخته أم المؤمنين وهو أخوها رضي الله عنه وأرضاه، فيكون خال للمؤمنين جميعا. فهي لفتة جميلة من الإمام ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة. نعم، هو خال المؤمنين لأنه شقيق أو أخت السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين، وهو أخوها، فيكون خال المؤمنين. نعم، فحدث عنها وحدث عن سيدنا أبي بكر، وحدث عن سيدنا عمر رضي الله عنه، وعن كثير من الصحابة، وحدث عنه وروى عنه سيدنا عبد الله بن عباس، وروى عنه سعيد بن المسيب وأبو صالح السمان كما يقول الإمام الذهبي، وأبو إدريس الخولاني، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وعروة بن الزبير، وسعيد المقبري، وخالد بن معدان، وهمام بن منبه، وعبد الله بن عامر المقرئ، والقاسم أبو عبد الرحمن، وعمير بن هانئ، وآخرون كما يقول وخلق سواهم. كل هؤلاء حدثوا ورووا عن سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا من الصحابة الذين حدثوا عنه سيدنا جرير بن عبد الله، وسيدنا أبو سعيد الخدري، وسيدنا النعمان بن بشير، وسيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم وأرضاهم. يذكر الإمام الذهبي رحمه الله، وكهذا الكلام أيضا ذكره الإمام ابن كثير في صفة سيدنا معاوية، وصف البدن يعني، فكان سيدنا معاوية طويل وكان أبيضا وكان جميلا ويشتد جماله رضوان الله عليه عندما يضحك أو يبتسم فيكون جميل جدا، وكان وجهه أبيض أبيض ناصع البياض، وكانت أمه كذلك، يعني السيدة هند كانت كأن وجهها فلقة قمر، وكذلك أخذ منها سيدنا معاوية، فكان طويلا جميلا أبيض الوجه، له مهابة عالية جدا. يذكر الأئمة أنهم كان البعض ينظر إليه فيقول كأنه فالج، إذا أقبل يقول كأنه فالج، ويذكرون معنى كلمة فالج يعني أنه كالجمل، الجمل الذي له سنمان، يعني كأنه عظيم البنيان، عظيم الكتدين، عظيم الكتفين، عظيم الرأس، مع جمال يحوط هذه الشخصية رضي الله عنه وأرضاه. وكان رضي الله عنه يعني يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يخضب بالصفرة حتى قالوا كأن لحيته كالذهب الأصفر، يعني لحيته كالذهب من شدة ما يخضب أو يخضب به لحيته رضي الله عنه وأرضاه. والإمام الذهبي رحمه الله له تعليقات في غاية الجمال، يقول على أيام الإمام الذهبي ده القرن السابع، فيقول إن هذا الكلام كان لائق في زمان معاوية، إن يجعل لحيته يقول ولو فعل هذا في زماننا لاستهجن. وهذا كلام مهم جدا، يعني أحيانا تتم أشياء ولو فعلت في زماننا لغياب هذه السنة أو لغياب هذه العادة تستهجن من الناس. ويعني مثلا أحب أن أعلق على هذا وأسقط على واقعنا، الكحل للرجال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل، وفي كتب الشمائل ككتاب الشمائل لابن كثير أو كتاب الشمائل للإمام الترمذي مثلا وغير هذه الكتب، يذكرون صفة كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، وهذا في وقتها كان لائقا، لكن الآن غابت السنن عن الناس فترة من الفترات، والحمد لله بدأت سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صلى الله عليه وسلم يعود. لكن لو فعل هذا، نقول كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، لو فعل الرجال هذا في زماننا لاستهجن. صحيح، عندما نجد رجل متكحل في وسط بعض الناس، لا سيما في أماكن ما فيش فيها هدي أو سنة، ما عندهمش معلومات عن هذا، ممكن يكون أضحوكة الناس. ولذلك نقول لإخواننا ألا نفعل أشياء ما دامت غير واجبة، وما دامت تركها ليس محرم أو مكروه أو نأخذ عليه ذنب، إلا بعد أن نعلم الناس، يعني هذه يعرف الناس إن دي من هدي النبي في الدرس وفي المحاضرة وفي الخطبة وفي يعطي الأول فرشة كبيرة جدا جدا من المعلومات، ثم يبدأ لفعل الشيء. مثلا يحدث بعض الخلافات في قنوت الفجر في بعض البلدان، خلافات كبيرة جدا جدا، الناس تعودت وعاشت على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله القنوت سنة مؤكدة في الفجر، ومصر كانت شافعية، وهذا من دين الله، من قنت فقد أصاب السنة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، ومن لم يقنت فقد أصاب السنة كما يقول ابن القيم رحمه الله، مع ترجيح عدم القنوت وفي رأي الجمهور. ومع ذلك إذا رأيت أناسا يقنطون لا تأتي مباشرة وتقول أنا لا أقنط، هذه مخالفة وهذا رأي مخالف للرأي، سبحان الله العظيم، هذا يعني دليل على عدم الفقه. إنما إذا أحببت أن تنفذ الرأي الآخر فعلم الناس أولا بحب وبقرب، ليس بتجهيلهم، فهم يفعلون شيء ثابت وله دليله، وإن لم يكن هو الأرجح من وجهة نظرك أو على قدر معلوماتك فعليك أن تعلمهم أولا ثم وهكذا. فكلمة الإمام الذهبي دي حقا كلمة يعني يجب التعليق أو يجب أن تستوقفنا، لو فعل هذا في زمان الذهبي لاستهجن، اللي هو أن تخضب اللحى وتكون كالذهب لهذا الحد. ممكن سبحان الله الآن بدأ الخضاب يظهر في المسلمين مثلا، فلو فعل لا يستهجن، وهكذا الأمور تقاس بتعليم الناس وتفهيم الناس. نعود أيها الإخوة إلى موقف عجيب ويحتاج إلى تأمل مع السيدة هند أم معاوية زوج أبو سفيان رضي الله عنهم. يروي الإمام الذهبي عن أبان بن عثمان قال كان معاوية وهو غلام يمشي مع أمه هند فعثر فقالت قم لا رفعك الله وأعرابي ينظر، فقال لما تقولين له؟ فوالله إني لأظنه سيسود قومه. قالت لا رفعه الله إن لم يسد إلا قومه. سبحان الله، لو هيسد قومه بس يبقى لا رفعه الله. طبعا هذا الحدث مروي بروايات كثيرة جدا، إنها قالت أيضا عندما يذكر عن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال ولدك هذا سيسود العرب، قالت ثكلته يعني فقدته إن لم يسود العرب والعجم، يسود قومه بس لا. انظروا، أنا أقول هذه الأمهات، ده طفل قيل على وهو رضيع وقيل وهو غلام صغير يمشي بجوارها. هنا يظهر تأملات الناس في الشخص، نعم يوجد نباهة في الطفل، لباقة، هذا يجب أن ننمي ما عنده وأن نحافظ عليه. كذلك طموح الأم لابنها، دي نقطة لا يمكن أن نتركها، موقف خطير. طموحات أمهاتنا إيه وبناتنا إيه لأولادهن؟ طيب الطموحات ضئيلة صغيرة حقيرة جدا جدا جدا. انظر إلى هذا الطموح من هذه المرأة العجيبة، تقول ثكلته إن لم يسد العرب والعجم، وهذا غلام صغير لا يتعدى 7 سنوات 5 سنوات 10 سنوات لو زادت، وتقول افتقدته لا رفعه الله، يموت أحسن يعني إن ما كانش سيد العرب والعجم. ما هذا الكلام وما هذا الطموح؟ إزاي فعل الواحد يعني يملأ نفسه إنه عايز إيه من عياله؟ منظر وبس، أجساد وفقط. طب ماذا ستبث في ولدك وفي ابنتك؟ الكثير منا يخطأ أخطاء تربوية فظيعة جدا بأن يضع العصابة السوداء على وجه أولاده، فأصبح صاحب العصابة السوداء اللي على وجهه لا ينظر إلا إلى سواد، يقول المستقبل يا ابني أسود، خلاص لا لك وظيفة
ولا تنتظر ولا تتجوز ايه ده حلم انسى ولا 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 قفل له كل الامور. هذا خطر وخطأ في التربية الإسلامية. يجب أن أفتح الباب وأن أقول لولدي تبارك الذي بيده الملك، اجتهد، أخلص، تعلم، واسأل الله عز وجل، واعلم أن الله عز وجل قال في كتابه: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هذا وعد الله عز وجل، دنيا وأخرى. صاحب العمل لا يضيع أبدا أبدا بإذن الله تعالى. سأل الله أن يمكن لك. وقد قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض. هذا وعد الله. المستضعف إذا أخلص وأتقن وآمن واتقى الله قواه الله، انتقل من الاستضعاف إلى القوة. أما المستضعف إذا فقد الثقة في الله وترك دين الله واستهان بتعاليم الله سيستضعف أكثر وأكثر. عندما تكون في استضعاف أو كذا تقوى بالله عز وجل واسأله العون والمدد يعطيك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فكلمة هند حقيقة كلمة خطيرة جدا، أنها تريد من ابنها وهو غلام صغير وتبث في ذهني هذا أن يكونك. ولذلك مثلا تجد الإنسان شايف ابنه كده ينفع دكتور، يقوم يقول له لسه طفل يا دكتور، ويجيب له بلطو بتاع الدكاترة أو يا مهندس أو بدل الضباط أو إلى آخره، يكون فيه الشخصية. وإذا كان عالم يجيب له كتب علمية ويقول له ارفع ده كتاب ابن كثير، ده كتاب الذهبي، ده كتاب الطبري، ده كتاب الإمام النووي، وهو لسه طفل في الحضانة يعرف النووي الذهبي والطبري والألوسي والزمخشري والقرطبي، بدأ ذهنه يستعد. إنما إحنا عندنا إهمال كبير جدا في تربية أولادنا وفي استفادتنا من التاريخ الإسلامي. والله أتمنى كل أم أن تسمع هذا الكلام وأن تبث في أولادها أن يكونوا سادة، أن يكونوا قادة، أن يكونوا علماء، أن يكونوا أجلاء، أن يتخصصوا في شتى العلوم، وتعلمهم أن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، وتعلمهم أن الله عز وجل قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وأن الملك هذا بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء. نعود أيها الإخوة لنتحدث ونبين أكثر وأكثر في عن صفات سيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. يقول الإمام الذهبي رحمه الله أن الإمام أحمد روى في مسنده رحمه الله وزاد الحاكم عليه، فذكر الحديث برواية أحمد وزيادة الحاكم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا معاوية أو أرسل من يدعو معاوية للقائه صلى الله عليه وسلم. قال أبو عوانة الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم: فدعوته فقيل إنه يأكل، فأتيت فقلت: يا رسول الله هو يأكل. قال: اذهب فادعه. فأتيته الثانية فقيل إنه يأكل، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال في الثالثة: لا أشبع الله بطنه. قال: فما شبع بعدها. سبحان الله، ما شبع بعدها. الإمام ينقل تفسير ويقول: فسره بعض المحبين قال: لا أشبع الله بطنه حتى لا يكون ممن يجوع يوم القيامة، لأن الخبر عنه صلى الله عليه وسلم أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، أطول الناس شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. قالوا فهذه الدعاء له. انظر إلى ظاهر الفهم العجيب للحديث، لا أشبع الله بطنه قول ليكون في شبع يوم القيامة، لأن الجوع في الدنيا وعدم الشبع في الدنيا وهذا التنزه وهذا ينعكس يوم القيامة بالخير، أن يكون في شبع يوم القيامة. فأخذوا هذا المعنى، والبعض أخذ المعنى بمعنى آخر، قالوا أن هذا الحديث منقبة لسيدنا معاوية عظيمة جدا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من سببته أو شتمته، الرسول يقول اللهم إني بشر، فمن سببته أو شتمته من الأمة فاجعلها له رحمة. سبحان الله، فكان سيدنا معاوية قد نال هذه الرحمة، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بظاهره يدل على دعاء عليه ولا يدل على دعاء له. لكن العجيب أن البعض يفسره بما نقله الذهبي ولم يذكر من المحبين هؤلاء، إنما قال فسره بعض المحبين على معرفة الإمام الذهبي وتوثيقه، فأكون لا يذكر من هو هذا الذي فسره، إنما تفسير له قبول. إنما التفسير الواضح والذي عليه أكثر العلماء فعلا أنه كان دعاء عليه، ولذلك لم يشبع فعلا. حتى جاءت بعض الروايات تقول أن سيدنا معاوية، يعني هذا تفسير عجيب أيضا سبحان الله، أن هذا الحديث أفاده في دنياه وأخراه. قالوا كيف أفاده في دنياه وأخراه؟ قالوا أفاده في دنياه أنه كان لا يشبع فكان يأكل كثيرا، حتى ذكر بعضهم أنه كان يأكل 7 مرات في اليوم، فيأكل أنواع المأكولات والمشروبات الجميلة ولا يشبع، فيأكل ويتلذذ بالطعام والشراب، لكن الشبع هي نهاية الموضوع، ولكنه ما كان يشبع سبحان الله. وأيضا أفاده في الآخرة أن الله عز وجل استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في اللهم اجعلها له رحمة، فكانت هذه الدعوة أو هذا الدعاء على سيدنا معاوية رحمة من الله تبارك وتعالى لسيدنا معاوية رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة في الله، وقد روى الإمام الذهبي رحمه الله حديثا وهو عبارة عن دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، قال بسنده إلى ابن أبي عميرة المزني، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. والحديث يعني كما يقول المحققون من أهل الحديث رجاله ثقات، إلا أن سعيد بن عبد العزيز أحد رجال السند قد اختلط، ونسبه الحافظ في الإصابة في ترجمة ابن أبي عميرة المزني إلى الطبراني، فالحديث قد يكون فيه كلام، لكن ذكره الإمام الذهبي وأنه دعاء دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاوية. وذكر الحديث من طرق أخرى كثيرة، قال اللهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد وقه العذاب، وقد ذكره ابن عساكر في تاريخه تاريخ دمشق. ولكن يعني نريد أن نقول لإخواننا أن ابن عساكر كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله ونقل عنه الإمام ابن كثير واتفق على ذلك، أن ابن عساكر قد ذكر روايات كثيرة جدا جدا في فضائل سيدنا معاوية، يعني أكثرها وغالبيتها ومعظمها موضوع وأحاديث إما ضعيفة جدا وإما موضوعة وإما ضعيفة. لكن مما جاء أيضا ونختم به كلامنا إن شاء الله في مناقب سيدنا معاوية، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به صلى الله عليه وسلم. وكان منها أيضا أنه كان يحضر وضوءا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ووصاه، وكان صغيرا في هذا الوقت، سبحان الله، يعني لم يدخل الجيوش ولم يدخل، النبي صلى الله عليه وسلم وصاه قال: إذا ملكت فكن حليما أو رفيقا، سبحان الله. فهذا الحديث مع حديث اللهم مكن له في البلاد، فمكن المعاوية حتى كان يعني بمفهومنا الحالي رئيس العالم، جل البلاد تحت إمرته، فتحت له الدنيا فعلا، فتحات إسلامية وصلت إلى مشارق الأرض ومغاربها بالفعل، فكل العرب تقريبا، ودخل في بلاد العجم ده يعني مدخلا كبيرا عظيما، فكان كل هذا تحت إمرته. فكأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح الخبر دعاء النبي مستجاب، ومكن الله له، أو إشارة النبي له وهو في الوضوء: إذا حكمت أو إذا ملكت فاعدل وارحم وارفق، هذه كانت إشارة فعلا. ونعود إلى كلام أمه وإلى رؤية سيدنا أبو هريرة وإلى كلام الأعرابي وهو طفل صغير رؤيت عليه علامات الملكية لما فيه من خبرة ودهاء ونقاء وصفاء. وسنتحدث فالحديث عن سيدنا معاوية كبير، يعني ربما نتحدث الحلقة القادمة إن شاء الله أيضا عن شخصية هذا الصحابي العظيم رضي الله عنه وأرضاه. ويعني سأنقل لكم بإذن الله تعالى كلام الإمام الذهبي الذي يكتب بالنور فعلا عن ضبطه لمسألة الخلاف بين سيدنا معاوية وسيدنا علي رضي الله عنهما، وكيف ذكره الإمام وموقف أهل السنة والجماعة ومعتقد المسلم من هذا بطريقة عجيبة موفقة، أعد إن شاء الله على وعد بأن نذكرها في الحلقة القادمة. رضي الله عن سيدنا معاوية ورضي الله عن سيدنا أبو سفيان، ورضي الله عن السيدة هند، ورضي الله عن جميع الصحابة، ورضي الله عن أئمتنا وعلمائنا في كل زمان ومكان. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن لهذه الأمة وأن يعود لها العز والسؤدد، اللهم أمين، وأن يرفع رايتها على كل الرايات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لمواقف التاريخ فضل فاقرأوا فاقرأوا، لا تهملوا الماضي ولكن افهموا افهموا، أسلافنا العظماء كانوا قدوة قدوة، تاريخهم مجد عريق، راجعوا راجعوا، لهم المواقف والمناقب غرة غرة، يزهو به الماضي العظيم فاشهدوا، يوم من العفو الكريم وموقف لم ينسه الدار.